أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام في خطبة المتقين، تعرفون خطبة المتقين من أروع خطب نهج البلاغة، وفيها من الصفات ما فيها، يعني تحتاج إلى تأمل كثير. إذا أحببتم أن تقرؤوها فهي في رقم 192 أو 193 على حسب اختلاف النسخ. يذكر عليه السلام من صفات المتقين، قال: إذا زكي أحدهم، إذا زكي أحدهم، فلنجعل أنفسنا مكان هذا الشخص. يأتي شخص ويزكينا: أنت متقي، أنت ورع، أنت ذكي، أنت كذا، أنت كذا. هذه المدائح التي نسمعها كثيرا. ما هو موقفنا؟ عادة نحن نفرح، نرتاح، نعجب بأنفسنا، لكن المتقون ماذا يفعلون؟ قال: إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له. خاف، يزكى، يمدح، لكنه يخاف. إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي من نفسي، أنا بالنتيجة أعلم بعيوبي، الطرف المقابل يمدحني لأنه لا يعلم بعيوبي، يرى الحسنات فقط. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. حقيقة هذه العبارة وكل عبارات نهج البلاغة هي تستحق الوقوف كثيرا، لكن كثيرا ما نحتاج هذه العبارة في هذا الزمان، لأن المدح صار على مصراعيه. أحيانا الإنسان سابقا كان إذا خرج إلى الشارع مثلا لعله يصادف شخصا يعجب به فيمدحه، الآن لا، خصوصا من له تصدي على مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا ما يتعرض للمادح، وهذا خطير جدا، خطير جدا. حقيقة أنا من أكثر الأمور التي لعلي أنزعج منها هو عندما أرى مديحا في التعليقات، هذا مؤذي حقيقة، يعني الإنسان يخاف على نفسه. مشكلة هذه عندنا نحن، مشكلة في المجتمع، إما أن نذم ونسقط الآخرين أو نمدحهم بمدح بليغ كذا، هذا خطأ. الصحيح أننا نمدح بمقدار مشجع وننبه على الأخطاء، الإنسان غير معصوم. على كل حال الكلام طويل في هذا المجال ولا أريد أن أخذ وقتكم فيه، فقط مجرد إشارات. قال: صناعة البرهان. قلنا سابقا أننا سوف ندخل في الصناعات الخمس، وأول تلك الصناعات هي صناعة البرهان. قال: البرهان قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا. نأتي إلى هذا التعريف، نأخذ قيوده، وبالحقيقة هما قيدان. القيد الأول قياس، قياس، هذا القيد الأول. عندما قال قياس نعلم من هذا أن البرهان لا يكون استقراء ولا تمثيلا، فقد تقدم سابقا أن الحجة على ثلاثة أقسام: الاستقراء والتمثيل والقياس، ثلاثة أقسام. البرهان لا يكون إلا قياسا، الاستقراء حجة، التمثيل حجة، لكنهما ليسا برهانا. جيد، فخرج بالقيد الأول الاستقراء والتمثيل، ثم القيد الثاني قال: مؤلف من يقينيات، مؤلف من يقينيات. جيد، عندما قال مؤلف من يقينيات خرج القياس الذي لا يؤلف من اليقينيات، لأن القياس أحيانا يؤلف من اليقينيات، قضايا يقينية، وأحيانا يؤلف من قضايا ليست يقينية. القياس يمكن أن يؤلف من قضايا ظنية، يمكن أن يؤلف من قضايا وهمية، يمكن أن يؤلف من قضايا كاذبة أصلا. واضح؟ هنا البرهان لا يكون إلا مؤلفا من اليقينيات فقط وفقط. فكل قياس، كل قياس كان فيه مقدمة أو كانت مقدماته كلها ماذا؟ غير يقينية، فهذا لا يكون لا يكون برهانا وإن كان قياسا، وإن كان قياسا. فعلى هذا بين القياس والبرهان عموم وخصوص مطلق، كل برهان فهو قياس، ولكن ليس كل قياس هو برهان، لأن البرهان لا يكون إلا من اليقينيات، لا يتألف إلا من اليقينيات، بينما القياس يتألف من اليقينيات وغيرها. قال: البرهان قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا. بعد طبيعي إذا هو تألف من يقينيات لا بد أن ينتج يقينا. قال: فالاستقراء والتمثيل ليس من البرهان لأنهما ليس قياسان. يريد أن يبين المصنف أن الاستقراء والتمثيل قد خرج بقوله قياس، قياس أخرج الاستقراء والتمثيل لأنهما ليسا قياسا وإن كانا حجة ودليلا. على هذا الدليل والحجة يكون أعم من القياس وأعم من البرهان بعد، والقياس يكون أعم من البرهان، فالبرهان أخص من القياس والقياس أخص من الدليل والحجة. قال: وكذلك القياس الذي تكون مقدمتاه أو إحداهما غير يقينية. بعد إذا كانت كلتا مقدمتيه غير يقينية فواضح لم يتألف من يقينيات فلا يكون برهانا، وإذا كانت إحدى مقدماته ماذا؟ غير يقينية، كذلك نقول لم يؤلف من يقينيات، لأن التأليف من اليقينيات لابد أن يكون ماذا؟ أن تكون كل مقدماته يقينية. قال: والمراد من اليقينيات ها أو هنا، والمراد من اليقينيات هنا ما يعم البديهيات المتقدمة والنظريات. اليقينيات بهذا اللفظ، يعني لفظ يقينيات، ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن القضية تورث اليقين، القضية تورث اليقين، يقينيات. لكن عندنا اصطلاح آخر قد تقدم في مبادئ الأقيسة، قلنا هناك اصطلاح خاص لليقينيات. اليقينيات هي تلك القضايا التي ماذا؟ التي لا تحتاج إلى برهان، لا تحتاج إلى دليل. طبعا هذا ليس تعريفها، تعريفها قد تقدم لكن فقط أشير إليها. بعبارة أخرى تارة نطلق اليقينيات ونريد منها تلك القضايا التي تورث اليقين بغض النظر عن كونها بديهية أو نظرية، ما دامت تورث اليقين فهي يقينية. وتارة نطلق اليقينيات ونريد بها اليقينيات بالاصطلاح المتقدم في مبادئ الأقيسة التي كانت أول مبادئ الأقيسة. قلنا أول مبادئ الأقيسة هي ماذا؟ هي القضايا اليقينية. فعليه عندما قال المصنف في تعريف البرهان مؤلف من يقينيات، يأتي السؤال: ما المراد من اليقينيات ها هنا؟ هل المراد من اليقينيات هي اليقينيات بالاصطلاح الذي تقدم في مبادئ الأقيسة؟ أو المراد من اليقينيات هو كل قضية تورث اليقين وإن كانت نظرية وإن احتاجت إلى دليل وإن احتاجت إلى إقامة حجة؟ واضح؟ الجواب: المراد هو الثاني. المراد من اليقينيات ها هنا هو عموم ما يورث اليقين. ولهذا قال: والمراد من اليقينيات هنا. لماذا قال هنا؟ لأنه المراد من اليقينيات هناك في مبادئ الأقيسة ليس نفس المراد ها هنا، والمراد من اليقينيات هنا ما يعم البديهيات المتقدمة والنظريات. فالمعتبر في البرهان أن يتألف من مقدمات يقينية وإن كانت نظرية. نرجع قليلا إلى بداية الكلام عن التعريف الصناعة. قلنا القياس إما أن يؤلف من اليقينيات فيسمى برهانا. لعلكم عندما قرأتم هذه العبارة سابقا جاء إلى ذهنكم أن المراد من اليقينيات ها هنا هي نفس اليقينيات التي تقدمت في مبادئ الأقيسة. ولهذا قلنا سابقا لعله في الدرس قلنا أن هذا الكلام على نحو الإجمال وسوف يأتي تفصيله لاحقا. هذا شيء من التفصيل الذي أشرنا إليه أو الذي كان ينبغي أن نشير إليه. لا أدري فعلا كان في ذهني هذا أن أشير إليه أو لا. نعم قال والمراد من اليقينيات، نعم قرأنا هذا، والمراد من اليقين اليقين بالمعنى الأخص وهو ما يطابق الواقع لا عن تقليد. هذا المطلب أشرنا إليه سابقا لعله في غير موضع، مرة أشرنا إليه في هامش اليقينيات ولعلي أشرت إليه في مكان آخر أيضا في مبحث في المقدمة، عفوا في مقدمة مبادئ الأقيسة. على كل حال عندنا اصطلاحان لليقين، يقين بالمعنى العام ويقين بالمعنى الأخص. اليقين بالمعنى العام تكلمنا عنه في بداية الكتاب،
فقط يتحدث عن وبعدين بالنهاية رواية ضعيفة أصلا، أو حتى لو كانت رواية صحيحة لا تورث اليقين. على كل حال، فهنا عندما نأتي ببرهان ونثبت شيئين، نثبت شيئين، فهذا يفيدنا اليقين، يفيدنا اليقين. هذه الفائدة تكون لأجلنا أنفسنا نحن، أنا بنفسي أحتاج إلى أن أبرهن على أحقية الإسلام، أنا بنفسي أحتاج إلى أن أبرهن على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، أنا لنفسي أحتاج أن أبرهن على ماذا؟ على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. هذه فائدة لنفسي، غرض لنفسي. وهناك غرض للغير، أنا أبرهن على حقانية شيء لأجل غيري لا لأجل نفسي. طبعا أحيانا لنفسي ولغيري، وأحيانا لنفسي فقط، وأحيانا لغيري فقط. بالنتيجة هو هناك غرض وهو معرفة الحق، معرفة الحق نبرهن عليه ببرهان قطعي يقيني. قال: والغرض من البرهان معرفة الحق، إما لأجل نفس المستدل أو لإرشاد غيره إليه، كالبراهين على وجود الخالق. طبعا هي قلت أنه وجود الخالق أمر بديهي لا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج إلى برهان. هسه هذا المثال ليس صحيحا، أي وإن كان هم يذكرون أنه هناك عدة براهين على وجود الله تعالى، لكن هي لعلها تكون منبهات على وجود الله تعالى. وإلا القضية بديهية، لا يمكن لأي عاقل مجرد أنه يفكر في الموجودات لا يمكن أن ينكر وجود الخالق، حتى لو فكر فقط في جسمه، هكذا نظر إلى جسمه وبدأ يتفكر، هو بمجرد هذا التفكر يصل إلى وجود الخالق، فيمكن أن يناقش في هذا المثال. قال: ونبوة الأنبياء وولاية الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. فهذه الأمثلة كلها يمكن أن تكون لأجل نفسي، ويمكن أن تكون لغيري، ويمكن أن تكون ماذا؟ لنفسي ولغيري. قال: البرهان إني ولمي. أنا كان في ذهني أنه أخذ هذا المطلب، لكن لصعوبته نتركه على الدرس اللاحق إن شاء الله. وصلوا على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حاولوا أن تحضروا هذا المطلب جيدا لأنه فيه شيء من الدقة.